يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، نقف وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى في رحاب آية من كلام الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله عز وجل ينادي المؤمنين ويدعوهم لأمر عظيم، وهو الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله إذا دعاكم ليس هناك معنى معارض، وهو أن هناك من دعوة الله ودعوة رسوله لا تحيي العباد، وإنما هذه تسمى صفة كاشفة موضحة. فكل ما دعانا إليه ربنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه حياتنا، حياة قلوبنا، حياة أرواحنا، سعادة أبداننا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الطيبة في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل حال. هذه هي الحياة التي لها قيمة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الحياة هي الحياة الطيبة حقا، وأما ما عداها فهي حياة يشترك صاحبها مع الحياة البهيمية التي لا فائدة فيها. وغاية ما في الأمر أن الإنسان إن لم يحيا هذه الحياة فهو ميت، وإن كان محسوبا في الأحياء. وأما من حيا الحياة الطيبة فهو حي وإن كان في الموتى، لأن هذه هي الحياة الدائمة مع الله عز وجل، وهي الحياة التي يستفيد منها صاحبها حتى من الموعظة والتذكير. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال: والموتى يبعثهم الله. الموتى هنا كما يقول ابن القيم موت القلوب، موت القلوب، وهو مقابل قوله إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني أصحاب الحياة الحقيقية. أما من هو ميت القلب فإنه لا يستجيب، لا يستجيب. وما أنت بمسمع من في القبور، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فإذا أيها الناس، من أراد أن يحيي حياة طيبة فعليه بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمتأمل في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف فضلوا علينا بل على من قبلنا. إنما هو بهذا السر العظيم في سر الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأملوا الفارق الكبير بين ما قاله أصحاب موسى:
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
انظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر الفارق الكبير، ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الله بن مسعود كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى، قال: لقد سمعت من المقداد بن الأسود موقف لو كان للدنيا ما رضيت به عدلا عن هذا الموقف. وذلك يوم بدر، يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار عن مواجهة المشركين في أول لقاء يلتقي المسلمون والمشركون في غزوة بدر الكبرى، وإذا بالمقداد يبرز ويقول: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعد، ولكننا مقاتلون عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. قال ابن مسعود: فرأيت رسول الله سر وجهه واستبشر بما قال المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أحمد أنه قال: لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. انظر كيف تميز أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا هناك فرق، موقف آخر. انظر لما أمر بنو إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أسلاههم ثم يقولون حبة في شعره، حرفوا وبدلوا، قضية كلمة بس، قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، يعني استغفر، اغفر لنا بس وسيغفر لكم. ما رموا بهذا ولم يستجيبوا حتى لهذه الكلمة، قالوا حبة في شعره. وبالمقابل انظر لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، قد أنزل الله عليك من الأعمال ما نطيق، أما هذه الآية فلا نطيقها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل مخبرا عن حالهم وإيمانهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أخبر عن هذا الموقف وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزل التخفيف والنسخ للآية السابقة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. لما حصل المسلمين ما حصل في غزوة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، ندبهم إلى القيام إلى حمراء الأسد من أجل أن يظهروا قوة وصلابة أمام المشركين. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الجراح يوم أحد لا تزال أجسادهم فيها جراح، الدماء تسيل، والرسول صلى الله عليه وسلم يندبهم إلى معركة أخرى.
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
ما حصل قتال في هذه المعركة
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
كل هذا من ثمرة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مواقف الصحابة في ذلك عجيبة وغريبة لو لم يكن من ذلك من المواقف الدالة على سرعة استجابتهم وانظر الفارق بيننا الفارق الكبير نحن نذكر هذه المواقف نذكرها ونحن في غاية من الخجل والحياء والأسف على أنفسنا كيف وصلت حالتنا تخيل لما أنزل الله عز وجل آيات تحريم الخمر الخمر كان في زمن الصحابة كان هو بضاعتهم وهو تجارتهم له يشربون وبه يتاجرون ومنه يدخرون هو بضاعتهم تخيل لما ينزل آية تحريم الخمر ينادي المنادي فيقول أبو طلحة لأنس انظر ماذا يقول المنادي أسمع نداء وكان أنس ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يسقيهم الخمر فدخل أنس قال إن منادي رسول الله ينادي إن الخمر قد حرمت قال فقم فأهرقها يا أنس قال فقمت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة جرت سيول في سكك المدينة وفي رواية أحمد قال فما أحد منهم رفع الكأس إلى فمه انتهينا كسروها وأهرقوها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمقابل انظر إلى حالتنا المزرية كم يوجه كثير من المسلمين ويحذر على شرب الدخان التبغ كم ينصح وكم يبين له حرمة ذلك وأن فيه إتلاف لروحه ولماله ولحياته فلا يستجيب يتباطأ ويأتي بالتحليلات وعندي إدمان وما أستطيع ما تستطيع لأن إيمانك ضعيف خلاص وإلا أن تبقى في رمضان من الصباح حتى المساء فلما يأتيه القرار من الطبيب يستجيب لأمر الطبيب ولا يستجيب لأمر الحبيب صلى الله عليه وعلى وسلم ضعف الإيمان ما هناك استجابة إلى مستوى أنه يقال لبعض الناس مثلا مما تعم به البلوى من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا قال ما أستطيع لا بد أكل وبالمقابل لو كان يريد أن يبات مع أهله ما يأكل هذه الأشياء انظر يحافظ على مشاعر أهله ولا يحافظ أن يؤذي ملائكة الله رب العالمين إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أين الاستجابة ضعف الإيمان إذا دعي الواحد منا يأتي بالتحليلات والتأويلات والتعذرات وإلى غير ذلك وإذا كان عند الإنسان قد وطن نفسه الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول على كل حال يعينه الله عز وجل على نفسه انظر إلى سرعة استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الصحابة وقد لبس خاتما من ذهب فنزعه وقال يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب قيل له أي لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال والله لا أخذه بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا رفعهم الله بهذا أعزهم الله هذا هو السر في أن الله رضي عنهم ورضوا عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي برزة الأسلم ورواية أحمد أتم وسأسوقها أسوق رواية أحمد رحمه الله قال كان الأنصار لا يزوجون أيمن حتى يعرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان له بها حاجة قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم من الأيام إلى بيت من الأنصار فقال إني أخطب إليكم ابنتكم قالوا مرحبا وقرة عين قال لكن ليست لي قالوا ولمن قال لي جليبيب فسكت الأب قال دعني أستأذن أمها فدخل على الأم فقال لها إن رسول الله يخطب إلينا ابنتنا. قالت مرحبا وقرة عين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن ليست له. قالت ولمن؟ قال لي جليبيب. قالت لا والله لا نزوج جليبيبا. فبينما الأب يخرج ليرد الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قالت البنت يا أبتاه لا تردوا على رسول الله أمره والله لن يضيعني الله، فإن رضيه لي رسول الله رضيت بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الأب قال يا رسول الله أترضاه لنا؟ قال نعم أرضاه لكم. قال فشأنك به. فتزوج بها رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم جاء فزع في المدينة فخرج الناس للقتال في سبيل الله، فأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في نهاية المعركة من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولم يذكروا جليبيبا. فقالها في المرة الثانية والثالثة إلى أن قالوا لا نفقد أحدا، قال لكني أفقد جليبيبا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقده فوجده بين سبعة من المشركين قد قتلهم وقتلوه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضمه إليه وقال اللهم إن هذا مني وأنا منه. ثم دعا لتلك المرأة قال اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، كما في رواية أحمد وهي رواية صحيحة. قال فكانت هذه المرأة من أنفق نساء الأنصار، أي من أكثرهن مالا ونفقة. انظر في سرعة الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الاستجابة من حياة الصحابة كثيرة جدا، لو لم يكن من فوائد الاستجابة إلا الجنة. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذه الفائدة. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لو لم يكن إلا هذا أن المستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جزاؤه الجنة. عود نفسك أخ الإسلام على الاستجابة وعدم الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى، لا برأيك ولا بهواك. اجعل عقلك تحت الكتاب والسنة ولا تجعله فوقهما، لأن هناك من الأخبار ما تبلغها العقول، وهناك منها أمور غيبية لا تبلغها العقول. والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان، بل هو من أعظمها. قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول ركن، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في صفات هؤلاء المتقين. فوطن نفسك على أن تستجيب لأمر الله إذا أمرك، وتستجيب لنهيه تركا إذا نهاك، إذا أردت أن تحيا حياة طيبة مصداق قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معناه إن لم تستجيبوا لله وللرسول فالجزاء الحيلولة بينكم وبين قلوبكم، فلا ينفذ إلى قلوبكم خير ولا هداية ولا توفيق. هذا والله أعظم تهديد. الله عز وجل يتوعدنا إن لم نبادر ونستجب أن تحصل هناك حيلولة بيننا وبين قلوبنا فلا ينفذ إليها خير ولا هداية ولا توفيق. فواجب علينا يا عباد الله أن نوطن أنفسنا على الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كل حال، ففي ذاك حياتنا وسعادتنا الدنيوية والأخروية ولا يجعل الإنسان أمر الله وأمر رسوله خاضعا للمزاج والذوق والرأي والاجتهاد، بل إذا قال الله قل صدق الله، وإذا أمر الله قل سمعنا وأطعنا، وإذا نهى قل انتهينا. هذه هي حياة المسلم الحقيقية، أما ما عدا ذلك فهو طريق الانحراف والزيغ. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.